أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح، وجمع أموات بقبر لضرورة، وولي القبلة الأفضل، أو بصلاة يلي الإمام رجل، وطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك. وفي الصنف أيضا الصف. وجاز بكى عند موته، بل وحتى بعده، على أن يكون ذلك بلا رفع صوت ولا قول قبيح وإلا منع. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، ودليله ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابنه إبراهيم يجود بنفسه، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وفيهما أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود. لما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه أو يرحم.
أدلة واضحة على أن البكاء إذا كان بسيلان دموع نحو ذلك والحزن فهذا لا بأس فيه، وهذا أمر جبلي في الإنسان. إنما البكاء الذي ورد أنه يعذب به أصحابه أو يعذب به الموتى، بكاء الأحياء الذي يعذب به الموتى، ما يكون بعويل، وما يكون من نياحة، وما يكون بدعاء الجاهلية ومن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فهذا الذي يعذب به صاحبه، يعني يعذب به الميت، مع أنه من فعل الأحياء، متى يعذب هذا الميت؟ بفعل هؤلاء. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعذب إذا كان أصلا هذا من صنيعه، كان يفعله هكذا، كان يفعل بالأموات، فأهله سيفعلون له ما رأوه يفعل بالآخرين، كانوا يرونه هكذا يفعل فسيفعلون كذلك، كأنه يقر، أو كان يرى أهله يفعلون هذا ولا ينكره عليهم، كأنه يقره فيهم. أما إذا كان لا يفعله لأحد ولا يقبله ولا يرضه ولا يقره، ففعله الآخرون، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، لا يعذب عندئذ به. عرفنا الصورة التي يعذب فيها الإنسان ببكاء أهله، حينما كان أصلا هو يقر فيهم هذا، يفعله هو ويراهم يفعلون ولا ينكر عليهم، فكأنه أوصاهم ضمنا: إذا مت فافعلوا لي مثل ما رأيتموني أفعل للناس. واضح، فيعذب به. نعم.
ويجوز جمع عدة أموات بقبر واحد لضرورة تقتضي ذلك، وإلا منع. وولي عندئذ القبلة الأفضل منهم، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، لا يختلفون في ذلك، وهذا بدليل ما ثبت عند الجماعة إلا مسلما عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ إذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.
في دليل واضح على جواز أن يجمع أكثر من، يعني أن يجمع اثنين أو ثلاثة أو أكثر في قبر واحد عند الحاجة، لا يفعل اختياريا وإنما يفعل اضطرارا، مثل ما حصل يوم أحد. كان الناس منهكون لكونهم قد خرجوا للتو المعركة، وإصابات والجراحات والمرهقون، والأرض صلبة، أرض جبلية، اجتمعت هذه الامور والعدد القتلى كثير 70 فشق عليه من ان يحفروا 70 قبرا فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لهم ان يجمعوا الاثنين والثلاثه في القبر فكان يقدم في القبر في اللحد يعني الاكثر اخذا للقران وهكذا اذا جمعت اكثر من يعني اذا جمعت اثنين او اكثر في قبر انظر الافضل حسب الظاهر وقدمه في اللحد في هذا دلاله على ان اللحد اشرف وافضل وفيه ايضا دلاله اخرى ان اهل القران مقدمون في الاحياء واموات يؤم القوم من يعني يتقدم عليهم وهم احياء فاذا ماتوا واردنا ادخالهم في القبر من يقدم اكثرهم اخذا للقران وهكذا وهم مقدمون احياء واموات هذا فضل الله سبحانه وتعالى على اهل القران نعم
شيخ لو تمت عمليه ترحيل مثلا قبور يعني يمكن جعل القبور ترحيل رحلنا عدة قبور
نعم
نجعل القبور
يمكن اذا احتاج الى ذلك نعم
او جمعهم بصلاه ولو من غير ضروره وهو افضل لافراد واحد منهم بالصلاه
الاخ يقرا شيء اخر محمد كأنه يقرأ يبحث في مسلم صحيح مسلم البرنامج جرى عليه تعديل جرى تعديل على البرنامج اليوم الحصة لم تعد مخصصة لمسلم وإنما لإظهار لاحظت ذلك نعم كان ينبغي بعد الحصة بالأمس أن نعلم نعم لأن القرار كان قبل الحصة ف تناقش الإخوة هذا نعم لا
مدير من التصوتين
حسن التنظيم
مدير
هذا سوء الإدارة
إدارة
نعم تفضل شيخ
مسلم ولا
نعم موضع الإظهار ولكي تكون الحصص مسلم غير متتالية
اسم أزمة التسيير
نعم
أو جمعهم بصلاة ولو من غير ضرورة وهو أفضل من إفراد كل واحد منهم بالصلاة لما فيه التخفيف والمبادرة ويلي الإمام في تلك الحالة رجل فطفل عبد فخصي فخنثى فامرأة
لما فيه من التخفيف هناك من ناقصة
لما فيه من التخفيف والمبادرة ويلي الإمام في تلك الحالة رجل فطفل عبد فخصي فخنثى فامرأة ويراعى هذا الترتيب بين الذكور والإناث والصغار والكبار وبين الأحرار والرقيق وبين المعافين والمبتلين كذلك وفي الصنف الواحد إذا اجتمعت منه عدة جنائز يجوز أيضا الصف من اليمين إلى اليسار بحيث تكون رؤوس بعضهم عند أقدام بعضهم وما ذكره المصنف من التركيب من الجنائز هو قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة واحتجوا بما جاء عند النسائي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 9 جنائز جميعا وجعل الرجال يلون الإمامة والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا كذا ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم فقالوا هذه السنة
هذا فيما يتعلق بالترتيب بين الصغار والكبار والذكور والإناث هذا لا يختلفون فيه أن الذي يلي الإمام الرجال ثم الذكور ثم الإناث ثم النساء يعني الإناث الصغيرات إن كن هذا الترتيب لا يختلفون فيه إنما الترتيب الآخر الذي ذكره بين الحر والعبد والمصاب يعني من الخصي وغيره وكذا هذا لم يقم عليه دليل إنما الدليل على أن الذي يلي الإمامة هم من الرجال ثم الأطفال الذكور ثم البنات ثم النساء هذا الترتيب تكون النساء في الأخير نعم كذلك أيضا مما يختلفون فيه في هذا الصدد وكيفية وضع الجنائز إذا كثرت الذي نقله المصنف رحمة الله عليه أنهم يكونون هكذا يمتدون كالصف وهذا مستشكل جدا، لأنه عندئذ سيصلي الإمام على هذا الذي بين أمامه والبقية هناك وهنا، والذي عليه الأكثرون وهو الذي يقتضيه واقع الحال أنهم يرتبون هكذا، يعني نحو اتجاه القبلة، الأقرب يلي الإمام ثم الآخر بعده وهكذا، لا أن هذا هنا والآخر هكذا، فيتمتد صفوفهم كما تمتد صفوف المصلين، ليس الأمر كذلك. افترض على قول على هذا القول، ركز معي جيدا، على هذا القول أن الجنائز 10 والمصلون 10، سنجعلهم 3 صفوف، معلوم المصلين 3 صفوف، هذا سنة جيد. فإذا صار المصلون 3 صفوف معناها 3 و3 و3، 3 أشخاص خلف الإمام وثلاثة خلفهم وثلاثة خلف الإمام، 3 تقريبا إذا وقفوا جنازة واحدة ربما يفضل منها شيء هكذا وهكذا. فماذا عن البقية؟ هؤلاء هناك وهؤلاء هناك الذين امتدوا يمينا وشمالا، ما وقف أحد بحذبه، واضح؟ في حين أنك حينما تجعلهم بهذا الترتيب كهذه الأصابع الآن كلهم أمامك. يلا وقف. نعم.
ومن يلي الإمام؟
الذي قلنا الآن الرجال.
نعم من الجنائز.
إيه الرجال.
ثم النساء الفقراء.
عندك جنائز، عندك 4 جنائز.
إيه.
رجل وطفل ذكر وبنت وامرأة. خذ الرجل وضعه عندك. ثم الصبي، ثم الطفلة، ثم المرأة. هناك.
وتقديم وتأخير. المرأة قدموها بشوف فستها
وراشها. هذاك موضوع آخر، هذاك محل نقاش كما تقرأ. لا أدري هل وصلنا إلى كلامي عليه؟
نعم.
أي موقف الإمام؟ قرأناه في الحصة الماضية. نعم.
شوف المعافين والمبتلين.
الخصي والمجبوب وكذا هذا ذكر. نعم.
وزيارة القبور بلا حد. ثم قال رحمه الله: وجازت على وجه الاستحباب زيارة القبور بلا حد، يتعين التقيد به من زمن أو يوم أو وقت، وإنما هي على الإطلاق، فقد استحبها للرجال الأئمة الأربعة. ودليلها ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقد وردت أحاديث بهذا المعنى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم.
جيد. من أين جاء الاستحباب؟ يعني من هذا الحديث أم من كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفي رواية لا فزوروها؟ هذا هو دليل الاستحباب ولا وش؟ كيف عرفنا أن زيارة القبور للرجال مستحبة؟ ها؟ نعم؟ من هذا؟ ها؟ ولكن القواعد الأصولية ماذا تقول؟ أن الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة لا يقتضي الاستحباب. كنت نهيتكم ثم أمرك. هذا مثل ماذا؟ يا الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. جيد؟ ثم قد فإذا قضيت فإذا حللتم فاصطادوا. هل مندوب الاصطياد بعد التحلل من العمر؟ لا، مباح فقط. هذا يسمى النهي بعد الأمر. الأمر بعد النهي. لا يستفاد من إنما يعيد المسألة إلى أصلها الأصل فقط. إنما يفيد إما الإباحة وإما أن تعود إلى أصل حكمها. إذن ما استفدنا من هذا، وإنما استفدناه من صنيعه صلى الله عليه وسلم، كونه كان يذهب إلى المقابر ويترحم عليه، كان يذهب إلى البقيع وذهب إلى أهل أحد وكذا وغير ذلك. فهذا هو الذي استفدنا منه استحباب زيارة المقابر، لا من هذا الحديث، لأن هذا الحديث إنما هو أمر بعد نهي. فالأمر بعد النهي يفيد الإباحة. نعم.
كما أخرج مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخره إلى البقيع.
هنا الاستحباب خلاص، فهمنا من سنته أنه كان يزور المقابر، فعرفنا أنها مستحب. نعم.
وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة، وضم معه إن فعل، ولا تنكأ قرفه ويؤخذ عفوها. ثم عاد رحمه الله إلى الكلام على ما يتعلق بالتغسيل والتكفين، فقال: وكره فيما يفعل للميت حلق شعره مطلقا، سيما منه ما لا يصل إليه الحالق إلا بالنظر أو باللمس للعورة، وقلم ظفره وهو بدعة ممن يفعله ما لم يفحش طوله. أما عندئذ فالأولى تقليمه، لأن ذلك من التنظيف، وهو من خصال الفطرة المأمور بها، ولا تنتج عن إزالته مفسدة مطلقة. ثم قال:
واضح، واضح الكلام، واضح الفرق بين الظفر والشعر. الشعر إذا ذهبت لتحلق بعض الشعر ربما تكشف عورة إنسان أو تلمس عورة إنسان، وهذا لا يجوز. الأظافر لا علاقة لها بعورة الإنسان ولا شيء، في اليد وفي الرجل. ثم إنها لا تقلم أظافر الميت إلا إذا فحش طولها، طويلة جدا، مريض مدة طويلة فطالت أظافره جدا فنقلمها إذا فحش طولها، إذا كانت يسيرة اتركها. وليس هناك أي مفسدة أبدا في تقليمها، على خلاف حلق الشعر فإن فيها أحيانا مفسدة، لذلك قالوا اتركها بالنسبة للشعر. والأظافر إذا كانت يسيرة اتركها، وإذا فحش طولها فلا مانع من تقليمها. نعم.
زيارة قبور على توقيت بلا يوم،
نعم، يوم الجمعة ويوم العيد وكذا،
لا قصدي يوم ربما معين،
ما لا نعلم
أو توقيت
لا نعلم ذلك، ولكن من يعلم من شيء من هذا فاللي ينفعنا به تنفعنا ولا تضر. قلها لنا، أنا لا أعرف، ولكن كنت تذكر شيء.
لا
من غير توقيت، لهذا كلامه هو، هذا كلامه هو كلامنا نحن أيضا على إذنه، هكذا قلنا من غير تحديد بوقت، ما في وقت معين للزيارة، كل وقت.
خروج الرسول بالليل.
خروج
الرسول بالليل الباقي.
هذا ما قال أحد باستحباب زيارة المقابر بالليل، ربما هو فراغه في ذلك، وزار في النهار أيضا. نعم.
ثم قال: وضم معه ما أزيل منه في كفني.
قلت
له روح
المقابر في الليل
يخافوا.
نعم.
إن فعل هذا الأمر الذي تقدمت ذكر كراهته، لا تنكأ قروحه التي في جسده.
تقدم أحسن، تقدم. نعم.
تقدم ذكر كراهته.
نعم.
ولا تنكأ قروحه التي في جسده، فلا يعصر منها شيء، بل تبقى كما هي، ولكن عفوها. السائل الذي قد يمنع المغسل من حسن تنظيفه يتتبع آثاره ويزيلها برفق وبما تيسر، قراءة عند موته كتجمير الدار وبعده وعلى قبره، وصياح خلفها، وقول استغفروا لها، وانصراف عنها بصلاة، وقول استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطول، وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد الصلاة عليه فيه وتكرارها. ثم استطرد رحمه الله في ذكر بعض الأمور المكروه فعلها بالميت، فقال: عطفا على ما تقدم منها، وتكره قراءة للقرآن عند موته أثناء الاحتضار، وهو في الكراهة كتجمير الدار على إثر الموت، وتكره أيضا القراءة بعده وعلى قبره لعدم ثبوت شيء من ذلك، عن سلف الأمة الذين لا يصلح من بعدهم إلا بما صلحوا به، وهو مذهب أكثر علماء السلف، وبه يقول أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما. ودليلهما عموم قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فما احتج الذين يرون كراهة القراءة عند القبر بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قالوا فيه دليل على أن البيوت هي التي يقرأ فيها وليست المقابر.
ليست المقابر هي مكان قراءة القرآن. واضح. يعني هنا يقول لك لا تجعل بيوتك مقابر. إيش معناه؟ أنا أقول لك اجعل بيتك مكان للقراءة. فلا يكون كالمقبرة التي لا يقرأ فيها. نعم.
وما احتجوا كذلك بما صح عن عائشة رضي الله عنها أيضا.
هذا كلام من؟ شيخ؟ نقرأ كلام من؟ متن الروح وشنو؟
خليل.
مختصر خليل. أنا كيجيك واحد يقول لك هذا هذا كتب الوهابي. هذا رأى مختصر خليل. عارف واش رأيك تقرأ.
كما احتجوا كذلك بما صح عن عائشة رضي الله عنها أيضا. حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أتت المقابر ماذا تقول؟ قالت قلت كيف أقول له يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. حيث لم يقل لها قرأي كذا أو كذا من القرآن، ولو كان ذلك مشروعا لعلمها إياه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ذهب الأحناف والحنابلة ومتأخر والمالكية إلى جواز القراءة على أموات ورجاء وصول ثواب ذلك إليه. الله ولي التوفيق. ثم قال وكلها صياح خلفها لما ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض صوت عند ثلاث: عند القتال وعند القرآن وعند الجنازة، ويكره قول القائلين عند الجنازة استغفروا لها. قد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن سعيد بن جبير سمع رجلا يقول في جنازته استغفروا له غفر الله لكم فغضب. ثم أورد بسنده عن سعيد بن مسيب والحسن البصري بن سيرين وعطاء بن أبي رباح إبراهيم النخاعي رحمهم الله أنهم كلهم كانوا يكرهون ذلك.
جيد. هذا وقت الصلاة وقت حملها ونحو ذلك وتجهيزها. أما حينما ينتهي الناس من الدفن، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من الدفن وقف عند القبر وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يستغفر. عندما ينتهي من الدفن يقول هذا. لأن الفرق بين حين كنا نحمل الجنازة وفي الوقت الذي كنا نجهزها يبدأ النبي استغفروا له ثلاث مرات، عندما ينتهي من الدفن قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. نعم.
شيخ وقول الله لا إله إلا الله وراء الجنازة.
وين أين الدليل؟ ما في دليل. هذا من الصراخ. نعم. رفع الصوت. بل هناك شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة. فقال قيل له إنها من أهل الأرض. أحد من أولاد البلاد، يعني من الناس الموجودين معنا هنا غير المسلمين، يقصد اليهود الموجودين في المدينة يومين. جيد. ففي هذا استنباط، لو كان هناك شعار المسلمين أنهم يقولون هذا الطريق لا إله إلا الله مع الجنازة ما يحتاج يقولوا هذا من كذا، نعرف المسلمين أنهم هذا الشعار. مفهوم؟ هذا باين، باين لما أسمع لا إله إلا الله معناها عرفت أنهم اليهود، لكن لا، يحتاج أن يخبروه من هو، دليل أنه ما كان موجود. لو كان موجود عرفت به. مفهوم يا شباب؟ نعم. هذا مما يستحسنه الناس، وهو أكثر ما تحصل فيه البدع. الأفراح والأطراح، الأفراح والأطراح هذا وقت رقة الأفئدة وكذا تحصل البدع، ينفتح بابه ولا أحد تقريبا ينكر على أحد، والناس في حزن وكذا خلاص تمشي تدخل تنطلع على الناس. نعم.
وكره انصرافا عنها بلا صلاة عليها، ما لم يلحق المنصرف أذى أو حرج من بقائه أو انصراف إلى إذن من أهلها، هذا إن لم يطولوا بها جدا، وإلا فلا كراهة في الانصراف حملها والذهاب معه بلا وضوء ممن حكمه الوضوء مخافة أن تفوته الصلاة عند الوصول إلى المصلى، إذ قد لا يتيسر فيه الوضوء وقد يسبقوه بها أو يضطر للتأخير انتظارا له، وكلها محاضر.
واضح هذا الكلام؟ يعني أصلا حينما تخرج مع الجنازة الأولى أن تكون على وضوء، حتى لا إيش إما أن تفوتك الصلاة وأنت تبحث عن طريق الوضوء وكذا، وإما أن تحبس الجنازة انتظروني انتظروني باش انتظروا الناس كل باش يتوضأوا وكذا في تأخير، فالأولى خارج الجنازة توضأ إلا من ضرورة، إلا إن طرأ عليك ناقض أو كذا أو نسيت أو ما كنت على علم بها مسبقا أو شيء، أما وأنت عالم بأنك ستخرج الجنازة الأولى خرج لها على طهارة ابتداء. نعم.
ويكره إدخاله أي الميت لمسجد وكذا الصلاة عليه فيه، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة ومن أبي ذئب وطائفة من أهل العلم، واحتجوا بحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فما احتجوا أيضا.
جيد، هنا فلا شيء له أبدا، نقف عندها يسيرا. لا شيء له قد يظن الإنسان معناها لا ثواب لهذه صلاة الجنازة، وقالوا لا، ليس هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد أن يقول لنا كنت قد أمرتكم بأن تصلوا في المسجد، وأن الصلاة في المسجد بسبعة وعشرين درجة أو خمسة وعشرين جزء، فأنتم لا تظنوا أنكم إذا أخذتم جنازتكم أيضا تكونوا أفضل بخمسة وعشرين وسبعة وعشرين مما لو صليتم عليها خارج المسجد، فلا شيء له من المضاعفة التي يجد في صلاة المسجد، هذا المراد، لا أن هو لا أجر للصلاة عليه أصلا، لا يستفيد من هذه الصلاة، لا، ليس هو المراد، لو كان كذلك لمنع أصلا، لأن أصلا نحن إذا كنا سنصلي ولا يستفيد من هذه الصلاة لماذا نصلي في تعب أنفسنا؟ هذا الدقائق لا نديروا معهم ونديروا في حوانيتنا خير إذا كانوا ما عنده حتى فايدة، مفهوم إن شاء الله. إنما المراد لا تظن أو لا يخطر ببالك أن الأجر الذي يكون للصلاة في المساجد وهو المضاعفة 27 أو 25 جزء أو درجة أو كذا، هذا لا يجده، لا تجده الجنازة إذا صلي عليها في المسجد، إنما هي صلاة فقط. نعم.
تعدد الأجر
تعدد. نعم، بعددها إن شاء الله. نعم، لأنه قال من صلى على جنازة، وهذه جنازة، كل جنازة تجد فيها الأجر. نعم.
كما احتجوا أيضا بما صح عند الجماعة في البخاري أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد تصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن أبي البيضاء إلا في المسجد، قال المانعون من الصلاة داخل المساجد لولا ما علمه الصحابة من كراهة ذلك لما أنكروه على عائشة، ذهب أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق إلى جواز الصلاة على الجنائز في المسجد، احتجوا بنفس حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على هذا الميت في المسجد فإن ذلك يدل على الجواز، وأنه لا كراهة في هذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما كراهة، هذا محل اتفاق من حيث المبدأ، وأجابوا عن حديث أبي هريرة بكونه ضعيفا لا تقوم به حجة، كما استدلوا بما ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد رضي الله عنه، وقد أخرج مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، الراجح والله تعالى أعلم هو جواز الصلاة على الجنائز في المسجد إذا أمن التلوث.
جيد، قولهم بالكراهة، قول القائلين بالكراهة لا ينسجم، لأنك إذا سألتهم هل صلي في المسجد، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنائز في المسجد، سيقول لك نعم صلى على فلان في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروه، خلاص هذه قاعدة. قد يفعل أفعال مختلفة هذا وهذا، ويكون هذا مفضول وهذا أفضل، ليبين لك أن هذا جائز أيضا، ولكنه ليس هو الأفضل، هذا أفضل منه، فعلهما معه. أما أن يفعل فنقول فعل هنا شيئا مفضول، وفعل هنا شيئا أفضل منه، ليعلمنا هذا وهذا، لكي إذا احتجنا أن نفعل هذا نفعل، وإذا أردنا الفضل نذهب إلى الآخر. أما أن يفعل مكروه لا يفعله. إن شاء الله مفهوم. إيه.
الراجح والله تعالى أعلم هو جواز الصلاة على الجنائز في المسجد إذا أمن التلوث، ولكنه خلاف الأول وهو مفضول، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الأموات في المصلى وليس في المسجد. العمل إنما يكون بلا غير مع حفظ الأقل ومعرفته لبيان الجواز.
احفظنا هذه المسألة؟ احفظ ايضا الاقل، لا تهمله، الشيء الذي فعله نادرا لا تهمله، احفظه كي اذا احتجته تفعله، مفهوم؟ ولكن ليكن غالب فعلك على غالب فعله، موافق لغالب فعله، واذا احتجت الى الاخر الذي فعله نادرا فافعله انت ايضا نادرا، لا يكون هو الذي تداوم عليه. فهمنا هذه المسألة؟ نعم.
ويكره تكرارها لعدم وجود العمل على ذلك عند عامة المسلمين، وخوف من دخول مباهات والتفاخر، هذا هو اختيار الجمهور من أهل العلم.
هذا أيضا فعله صلى الله عليه وسلم هذا يعضد حديث معنى حديث أبي هريرة السابق، وإن كان ضعيف في شيء من ضعف، لكن يعضده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك كان يترك صلاة الجنائز فيه عليه، يترك فعل صلاة الجنائز فيه ويذهب إلى المصلى. لو كان المسجد له ميزة يعني فضل في صلاة الجنائز لفعله في مسجده، وهو من أفضل بقاع الأرض، مسجده ليس كغيره من المساجد لألف صلاة. ومعها فعلمنا أنك لو فعلتها في المسجد لا تجد تلك المضاعفة التي تنال في المساجد، حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان جل من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى عليه في المصلى لا في المسجد، إنما صلى على شخص أو شخصين في المسجد ربما لضرورة أو لبيان الجواز. نعم.
وتغسيل جنب كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة، والإمام على من حده القتل بقود أو حد، ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فترجل. ثم قال رحمه الله عاطفا على المكروهات: ويكره تغسيل جنب للميت، قد قال بذلك بعض أهل العلم مع اتفاقهم على أنه يصح تغسيله له، وعليه فالراجح أنه خلاف الأولى فقط، لكون الكراهة إنما هي حكم شرعي لا يقال به إلا بدليل مسموع وهو منعدم هنا.
مفهوم المسألة؟
نعم. كما يكره تغسيل سقط خرج ميتا، وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه، وقد تقدم من قبل ذكر التلازم بين التغسيل والصلاة، وكل من يغسل يصلى عليه، العكس بالعكس، قد أجمع العلماء على تغسيل من عرفت حياته واستهل صارخة، كما اتفقوا على عدم تغسيل السقط دون أربعة أشهر، ثم اختلفوا في الذي يخرج ميتا بعد مضي أربعة أشهر على الحمل.
إذا الخلاف فين؟ في الذي ولد ميتا كمل أو قريب يكمل، يعني تم خلقه، تمت خلقته ثم خرج ميتا، هذا الذي فيه خلاف. الذي قبل أربعة أشهر اتفاقا لا يصلى عليه، الذي خرج حيا ثم مات ولو بدقيقة بعد خروجه اتفاقا يصلى عليه. بقي عندنا المحل الخلاف الذي ولد ميتا بعد اكتمال خلقته أو تصويره ونحو ذلك، هذا محل الخلاف، والأظهر أنه لا يصلى عليه الأظهر أنه لا يصلى عليه لأنه ليس له حكم إنسان، لأنه لا يرث، لا يرث، إنما الذي يرث هو الذي استهل صارفا، يعني ولد حي، هذا يرث من مورثه مثلا، ومات أبوه وهو في بطن أمه ثم خرج حيا ومات، يرث والده ثم يرثه هو الآن ورثة جدد، فنصلي عليه عندي نعطيه حكم إنسان كان. نعم. ها؟ يجي 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 لما عجلنا إن شاء الله نزول أحكام، لا جهز أرواحكم بركي لجاكم لما ما يعجبكم يمتس في الحمل حي ما يجلش قبلنا هذا ما نعمل. فهمتني؟ اللي اسمع حاجة ما يعجب ترى ما هو كلامنا احنا، لا كلام الفقهاء نادينا مخلوقين. نعم.
المذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري الشافعي والجمهور على أنه لا يغسل ولا يصلى إلا على من استهل صارخا، واحتجوا بما جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. رجعه الترمذي ابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه. وذهب أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه بعض الشافعية إلى أنه يصلى على من مضى على حمله أربعة أشهر فما فوق، واحتجوا بما ثبت عند الشيخين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. قالوا: ما دامت الروح قد نفخت فيه فقد صار نسمة وله حكم الإنسان، كما احتجوا أيضا بما أخرجه أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهذا صح من حديث جابر الذي احتج به الفريق الأول، كما أن فعل الصلاة هو أحوط من الترك ولا يترتب عليها أي شيء من المحاضر، أي شيء من المحاضر، خلافا للميراث فهو مما ينبني عليه إثبات حقوق ولا يكون إلا بيقين.
يعني من صلى عليه ليس هناك مفسدة، من صلى على هذا السبب ما في مفسدة وما في حقوق هضمت ولا شيء، في حين أنك إن تركت ربما قد يكون هناك حق ترك وهو أنه له عليك حق الصلاة وكذا مراعاة لهذا
ومن الاحتياط
شيء من الاحتياط. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويكره دفنه أي السقط بدار، وإنما يدفن بالمقبر وبمكان خال محترم، ولكن إن حصل ودفن في دار وليس عيبا فيها لا يجب على من فعل ذلك جبر النقص الذي حدث فيها، بخلاف دفن الكبير فيها فهو عيب ينقص من قيمتها، ينقص من قيمتها، يزهل الناس فيها غالبا، وعلى من فعل ذلك تحمل نتائج النقص الذي أحدثه بدفنه للميت فيها، إن كان له فيها شركاء أو كان لها ملاك غيره فلهم مطالبته بثمن العيب.
هذه الدار اللي دفنت لنا فيها هذا الإنسان مش كل ما غير لبقى. ما تلبغي حتى واحد يدش الشريح تنقص قيمتها قطعا، اذا فسدت لنا دار زي نطالبك بحقها تعوض لنا هذه الدار. اذا كان هو وصى صاحب الدار، اذا كان صاحب البيت الدار هو الذي اوصى ان يدفن في داره، ننظر مقدار ما سينقص منها هل يبلغ الثلث ام لا، وهل ترك مالا اخر يجبر به النقص ام لا. قال: ما ترك إلا هذه الدار، وهذه الدار مكونة من غرفتين فقط، إحدى الغرف ستذهب في قبر يذهب بها قبره، إذا سيأخذ أكثر من ثلث ما ترك. نقول مجلس وصيتك باطل، كما لو قال ثلث هذه، كما لو قال إحدى الغرفتين وصية أعطيتها لفلان، نقول لا يصح، لأنك ليس لك أن توصي بأكثر من ثلث لا تملك. مفهوم؟ فإذا حينما تدفن في البيت إنما نقصت قيمة البيت وأضررت بورثتك. تلعبوا لك دار فيها القبر باقيها ماك باقي
شيخ تفريق بين كلمة شغير
هذا الكبير سقط ليس صغير يقصد السقط فقط هذا السقط هذا في الغالب يتجاهل تكون عارف تكون مدفون هنا ما عارفين ما كان شيء ما هو نقوله فلان ما عرض مدفون هنا السقط هذا ما لأنه ما أعطى حكم قبر ولا شيء نعم
يخرج ميت أكمل 9 شهور يخرج ميت تسمية الشيخ كي يستحبون له التسمية
قردت فيها بعض الأثار الخفيفة سيأتي بعضها إن شاء الله توقف هنا لكي هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين